امتحنوهم هيخلصوا امتى بقى؟ عشان ما اعتقدش انهم هيتابعوا معانا كده. الشيخ علي علي ايه؟ الشيخ علي من عارف ظروف وكان الله معاه. الاسبوع الجاي انا مش موجود الاسبوع الجاي. والله عندي مواعيد بس اطباء يعني. ولا بكره مش موجود. وبكره مش موجود. لا نشتغل السبت اللي جاي لا اللي بعديه ان شاء الله. والنهارده كام؟ يوم 27 ان شاء الله. بس نكون ظبطت اسناني يا عم الشيخ. ابتدت تنقع عليا دلوقتي والله. طيب. قال الباب الأول في الحكم وفيه فصول. الأول في تعريفه: الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. أقول يقال خاطب زيد عمرا، يخاطبه خطابا ومخاطبة. الكلام ده احنا قرناه قبل كده اللي أول مرة يحضر، احنا قرأ بس قراءة سريعة مش هنعلق عليه. أي وجه اللفظ المفيد إليه وهو بحيث يسمعه. فالخطاب هو التوجيه، وخطاب الله تعالى توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حكمه، يعني من في حكم المستمع اللي هو المعدوم المنزل منزلة الموجود. قلنا الكلام ده، لكن مرادهم هنا بخطاب الله تعالى هو ما أفاد، وهو الكلام النفساني لأنه الحكم الشرعي. قلنا إن التعريف ده خطاب الله تعالى، الخطاب معناه الأصل في الخطاب اللي هو التوجيه الكلام، وهنا مش المقصود بتوجيه الكلام، لا المقصود بالكلام الكلام نفسه. عند الأشاعرة ومن وافقهم هيبقى المقصود بخطاب الله اللي هو الكلام النفسي القديم المعبر عنه أو المدلول عليه بالكلام اللفظي. خلاص قلنا إن الكلام بيطلق ويراد منه إما صفة الكلام التي هي منشأ الكلمات النفسية، أو يراد منه الكلمات النفسية القائمة بذاته تعالى، أو يراد منه الكلمات اللفظية. يبقى خطاب الله هنا عند الأشاعرة ومن وافقه المقصود ايه؟ الكلمات النفسية. وعند الحنابلة المقصود بخطاب الله هو الكلام اللفظي. خلاص احنا لا بنبين مصطلحات كل ايه فريق، اما المسألة نفسها وترجيح مذهب على مذهب فلا يطلب من علم الكلام مش من علم الأصول. علم الأصول احنا يهمنا بعد كده بعد ما نخلص الحكم يهمنا الكلام اللفظي. لا يهم مين؟ يهم الحنابلة بس ولا الحنابلة والأشاعرة الكلام اللفظي؟ يهم الجميع بعد ما نخلص من الحكم، يهم الجميع. الأمر للنهي احنا كلامنا على الكلام اللفظي الذي بين أيدينا. خلاص؟ كلام واضح. لكن كلام الحنابلة أرجح يا مولانا. إيه؟ والله طب كويس. هي مش واضحة فعلا. أنا بتعبني يا عمال أقرأ. بس خلاص يعني اتعودت عليها. طيب. لأنه الحكم الشرعي لا توجيه ما أفاد، لأن التوجيه ليس بحكم فأطلق المصدر أو فأطلق المصدر وأريد ما خطب به على سبيل المجاز. من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، فالخطاب جنس وبإضافته إلى الله تعالى خرج عنه الملائكة والجن والإنس، وهذا التقييد لا ذكر له في المحصول ولا في المنتخب ولا في التحصيل، اللي هو التقييد لكونه ايه؟ خطاب الله اللي هو ذكر لفظ الجلال. لا لا ذكر له ولا في المحصول ولا في المنتخب ولا في التحصيل. نعم ذكره صاحب الحاصل فتبعه عليه المصنف وهو الصواب، لان قول القائل لغيره افعل ليس بحكم شرعي مع ان الحد صادق عليه. واحنا اضفنا لفظ الجلال عشان ايه؟ يكون التعريف ايه؟ جامع مانع، كي يكون التعريف جامعا مانعا، او بلغه المناطق يكون التعريف ايه يا شيخ فارس؟ مضطردا منعكسا، مش كده؟ فاكرين مضطرد منعكس يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يكون مانع بقى. فاكر التعريف طيب الاضطراب والانعكاس؟ فاكر التعريف الاضطراب والانعكاس؟ وليد فاكر الاضطراب والانعكاس؟ خلص جاوب. طيب هو بإضافته الله تعالى قلنا مع أن الحد صادق عليه. فإن قيل إن هذا الحد صحيح من هذا الوجه، لكن يرد عليه أحكام كثيرة ثابتة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبالإجماع وبالقياس، وقد أخرجها بقوله خطاب الله تعالى. فالجواب أن الحكم هو خطاب الله تعالى مطلق. قلنا إيه؟ لو اعترض بعض معترض علينا وقال أنت لما قلت خطاب الله، طيب المتبادر أن خطاب الله إيه؟ اللي هو الكلام النفسي، والكلام النفسي بيدل عليه إيه؟ بالكلام اللفظي اللي هو القرآن الكريم، مش كده؟ فكده أنت أخرجت السنة وأخرجت الإيه؟ الإجماع والقياس، لأن المتبادر من قوله خطاب الله زي ما احنا قلنا اللي هو الكلام النفسي، والكلام النفسي عرفناه عن طريق إيه؟ لأن النفسي لا اتضع لنا عليه، ما عرفناه عن طريق إيه؟ عرفناه عن طريق اللفظي اللي هو القرآن الكريم. خلاص، فأجاب بأن هذا الحصر إيه ممنوع، إن أنت حصرت الدلالة في القرآن اللفظي، قلنا لا هذا ممنوع، بل يدل على النفسي بكلام الله سبحانه وتعالى وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبالإجماع والقياس، فالدلالة غير منحصرة، بل المقصود بخطاب الله تعالى اللي هو إيه؟ ما دل عليه مطلقا، سواء الكلام النفسي الذي يدل عليه مطلقا بإيه؟ بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس. قال لي ليه؟ قال لي لأن هذه الأربعة معرفات له لا مثبتات. خلاص؟ طيب، وقلنا ان معنى الكلام اللفظي دال على النفسي، قلنا معناه ايه؟ قلنا معناه ان مدلول كل منهما هو مدلول الاخر، مش معنى اما بنقول ان اللفظي يدل على النفسي قلنا ليس معنى هذا ان اللفظي موضوع لمعنى هو النفسي، لا، بل معناه ان مدلول كل منهما هو مدلول الاخر. يعني عندي واقيم الصلاة النفسي وأقيم الصلاة اللفظي، كل منهما يدل على إيه؟ وجوب الصلاة. خلاص؟ ويبقى الإجاب اللي هو في قوله وأقيم الصلاة النفسي هو ده الحكم عند الأصولي، وأما الوجوب الذي هو أثر الخطاب الذي هو صفة لفعل المكلف هو إيه؟ الحكم عند الفقيه. خلاص؟ واضح يا عم الشيخ عماد؟ وأقيم الصلاة ده النفسي، ده هو الحكم عند الإيه؟ الأصولي. خلاص، لكن وأقيموا الصلاة اللفظي ده دليل الحكم. خلاص، مش يسموه دليل. هذا الحكم اللي هو عند الأصولي له أثر اللي هو إيه؟ وجوب الصلاة، مش كده؟ الوجوب ده صفة فعل المكلف، صح؟ ده يسمى عند الفقهاء هو الحكم. خلاص، يبقى الحكم عند الأصول عرفناه والحكم عند الفقهاء عرفناه، وكلا من الحكمين اللي هو الحكم الأصولي والحكم الفقهي حادث ولا قديم؟ حادث. عند المصنف البيضاوي اللي فهم من صنيعه من رده على المعتزلة ان الحكم عنده قديم، لكن احنا كلامنا على الحكم عند الأصوليين اللي هو المتعارف بين الأصوليين اللي هو المنفي قبل البعثة والمثبت مع البعثة وبعدها، ده اللي هو ايه؟ الحكم الأصولي اللي هو الحد. اما الحكم عند المتكلم فهو ايه؟ قديم. خلاص؟ احنا قلنا الحكم برضو ثلاثة، في حكم عند المتكلم وحكم عند الأصولي وحكم عند الايه؟ الحكم عند المتكلم اللي هو الايه؟ الكلام النفسي القديم. الحكم عند الأصولي اللي هو الكلام النفسي القديم بس بقيد ايه؟ التعلق التمييز الحادث. اما الحكم عند الفقيه اللي هو ايه؟ اثر الكلام النفسي القديم، يعني اللي هو صفة فعل المكلف. كله فاهم؟ قلنا ان الكلام له تعلقان، تعلق معنوي، ما هو كله تمييز، تعلق معنوي قديم وتعلق تنجيزي حادث. وقلنا ده مش ايه الفرق كبير صلوحي معناه انه صالح، لان يتعلق معناه انه مش متعلق بالفعل، يعني لا هو معناه هو متعلق بالفعل، متعلق اثرا، مش صالح لان يتعلق، ده هو متعلق بالفعل. واللي اوهم يعني الموضوع الصروحي ده ان هو قولهم تنجيزي، كان حقهم ان هم عندما قالوا تنجيزي فالحكم عندما قال معنوي أن يقول إيه تعلق لفظي مش تعلق تنجيزي، لأن اللفظي هو الذي يقابل المعنوي والتنجيزي هو الذي يقابل الصروح. أو بعضهم عبر بالصروح يا شيخ مصطفى، بس هذا خلاف التحقيق، لأن هو كلام الله عز وجل متعلق أزلا وأبدا خلاص. لكن باعتبار هذه ما قلناه قبل كده، باعتبار وجوده، باعتبار وجوده العلمي فعندئذ يسمى التعلق تعلق معنوي، وباعتبار وجوده وجوده اللفظي فإن التعلق يسمى تعلقا لفظيا. هم لما قالوا تنجيزي قصدوا بها كده ايه، انه عند وجود المكلف يعني، هذا المقصود. لكن مشكلة كلمة تنجيزي ايه بقى، احنا قلناها قبل كده، ان عتوهم بان المعنوي صلوحي في الوقت انه ليس صلوحيا. احنا كنا قلنا الاولى بهم كما قال غير واحد من المحققين انه كان الاولى بهم ان يسموا هذا التعلق التنجيزي ان يسموه لفظيا، لان اللفظ هو الذي يقابل المعنى خلاص. كده واضح يعني، واقيم الصلاه النفسي ده باعتبار وجوده العلمي القديم قبل خلق الخلق فهو له تعلق بالمخاطب، لكن بتنزيله منزلة الموجود خلاص، وهذا التعلق يسمى تعلقا معنويا. طيب وجد المخاطب وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأنزل عليه القرآن وبقى الكلام اللفظي موجود خلاص، هنا بقى ده التعلق ايه، تعلق تنجيزي حادث او تعلق لفظي باعتبار ايه، باعتبار وجوده اللفظي. كله فاهم كده ولا لسه برضه؟ انا عم الشيخ وليد راجل مالكي، المالكية كلهم أشاعرة فاهم الكلام ده. طيب عرفنا يعني تعلق معنوي يعني تعلق لفظي اللي هو قلناه قبل كده، احنا من خلال الاسبوع اللي فات قلت ايه؟ ايوه قلنا التعلق المعنوي اللي هو ايه؟ دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده العلمي، والتعلق اللفظي اللي هو دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده اللفظي. ماشي؟ طيب واختلفوا هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الأزل على مذهبين حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح. قال الآمدي في مسألة أمر المعدوم الحق أنه لا يسمى بذلك، ووجهه أن الخطاب والمخاطبة في اللغة لا يكون إلا من مخاطب ومخاطب، بخلاف الكلام فإنه قد يقوم بذاته طلب التعلم من ابن سيولد كما ستعرفه، وعلى هذا فلا يسمى خطابا إلا إذا عبر عنه بالأصوات، بحيث يقع خطابا لموجود قابل للفهم، وكلام المصنف يوافق القائل بالإطلاق، يعني يوافق كلام القائل بإطلاق الخطاب في الأزل على الكلام النفسي. إيه السبب في إن إحنا أو الشيخ الإسناوي قال بأن كلام المصنف يوافق القائل بالإطلاق؟ أم قال لأنه فسر الحكم بالخطاب، والحكم قديم يعني عند البيضاوي كما فهم من ردوده على المعتزلة كما سيأتي، فلو كان الخطاب حادثا لازم تفسير القديم بالحادث وهو محال. كثير من الشراح مش عاجبهم كلام الإسناوي ويقولوا لا ده هو البيضاوي رجل أصولي وبسبب تعريف الحكم الأصولي، والحكم الأصولي عند الأصوليين حادث، لكن الإسناوي مضطر إلى هذا وهو سديد فيما ذهب إليه من تفسير كلام البيضاوي، لأن البيضاوي كما سيأتي من ردوده على المعتزلة فهم أنه يستعمل الحكم ويريد منه الايه القديم. احنا ما عندناش مشكلة، احنا زي ما قلنا بس المشكلة ان فاهمين ايه الاصطلاح بس، ده يقصد ايه وده يقصد ايه، لان معرفة القصد ده مهم جدا. طيب كتير من الشناعات اللي شنع بها الفرق بعضهم على بعض سببها ايه الغفلة عن الاصطلاح، يعني على سبيل المثال الحنابلة تجد ليهم تشنيع على الاشاعرة في اشياء مردها لعدم المعرفة بالاصطلاح كويس. الأشاعرة ليهم تشنيعات على الحنابلة في مسألة الكلام، وبرضو مردوها الى عدم المعرفه بالاصطلاح. المعرفه بالاصطلاح مهم تعديل مساله الكلام دي تلاقي ايه يعني بيغمزوا ويلمزوا الحنابله من الحشويه، وده الكلام غير صحيح، ومراد الحنابله بخلاف ما ايه ما هو موجود في الكتب خلاص. واحنا ما نقدرش واحد يقول لي يعني هم مش فاهمين كلام الحنابله، ما يخصنيش، ما اقدرش اعدل عن الصريح من الفاظ الحنابله المصرح بنفي كل اللوازم القبيحه التي الزمهم بها الخصوم، ما اقدرش اعدل عن هذا الصريح الى ايه يعني اصل مش معقول، اصل مش معقول جدا، هم مش ليهم طريقه صناعيه في الكلام ما تمشيش معاهم طريقه الحنابله، فمش مش معنيين قوي بايه بكلامهم يعني. وبعدين احنا نروح بعيد ليه؟ ما عندك مسألة زي مسألة التحسين والتقبيح العقليان، مذهب الأشاعرة ومذهب الحنابلة أن التحسين والتقبيح ايه؟ شرعيان، لا عند الشرعيان، لا عند الحنابلة وعند الأشاعرة، كويس؟ والأشاعرة صرحوا بمحل النزاع، قالوا أن محل النزاع في ايه؟ قالوا أن زي ما هنيجي بعد كده نعرف أن الحسن والقبيح يطلق بثلاث إطلاقات، الإطلاق الأول اللي هو صفة كمال وصفة نقص، الإطلاق الثاني اللي هو إيه؟ ملائمة للطبع ومنافرته، الإطلاق الثالث اللي هو استحقاق المدح عاجلا واستحقاق الثواب عاجلا اللي هو الثواب والعقاب يعني، كويس؟ مع تصريحهم بأن هذا محل النزاع إلا أنه وجد من فضلاء الماتريدية والحنفية من هاجم الإيه؟ الأشاعرة ورد عليهم بأمثلة أن كل العقلاء بيتفقوا على تحسينها وتقبيحها، مع أن هذه الأمثلة بعينها قد صرح الأشاعرة بأن ده إيه؟ في محل الوفاق، وأنهم موافقون على أن العقل يحسن ويقبح، كويس؟ لأجل هذا نجد أن بعض المحققين زي سعد التفتزاني وغيره تعجب من صنيع هؤلاء المحققين، قالوا العجب منهم ما معناه يعني الناس أفاضل وكذا وكذا، مع هذا غفلوا عن محل النزاع، كويس؟ فمش بس الأشاعرة مع الحنابلة، بدأ الأشاعرة مع الماتريدية في بعض المواطن، يجي بقى المحققون زي السعد وكده يقول والله ده يعني انت قلنا دايما يكون كلامنا مصبع المعاني، مشكله المصطلحات دي ممكن تعمل لنا مشكله كبيره، كلامنا مصبع المعاني ليه؟ انا اقعد ادقق اشوف ايه المراد، فاجد ان الذي اثبته الاشعاري مثلا هو عين ما يثبته الماتريدي لكن بلفظ اخر، ثم اجد ان الماتريدي عمال ينفي ما نفاه الاشعاري، فيبقى الخناقه هنا خناقه لفظيه، كويس؟ او زي ما جم مثلا هجم الأشعاري بأنه يقول الخلق عيب المخلوق، مع أن لما تتبع بقية الكتب بتاع أبو الحسن وما يعني تلاه من كتب الأشاعرة ونحو ذلك نلاقي لا هو له قصد بقوله الخلق عيب المخلوق غير ما فهمه الآخرون. مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد أعتقد السبب فيها هو غفل عن المصطلحات، واحيانا بيكون تهيب مخالفه ما عليه دي القوم، يعني خلاص الناس ورثه عن شيخ الاسلام تيميه فهم معين لمذهب الامام احمد، فالناس بتتهيب هذا، لكن بنقعد احنا ندقق ونحقق وننظر في كلام الاقدمين نلاقي الشيخ في مسائل كثيره مشرف والامام احمد مغرب، فمش معقوله انا ما اقدرش برضه اقول لا انا همشي يعني يا اما همشي بالعلم يا اما همشي بطريقه ايه اصل مش ممكن اصل مش معقول، لو همشي بالعلم يبقى لازم يبقى لي نظر الخطا، كويس؟ لو همشي بطريقه مش ممكن ومش معقول طب ما خلاص مش معقول ان المقدمه فاهم هذا احمد غلط، واخد بالك؟ وانت لو تسالني اقول لك لا المقدمه متقدم وهو اولى لاحمد من ابن تيميه، صح ولا مش صح؟ يعني اذا انت مش عايز ترتكب مخالفه ابن تيميه، طب ليه عمال ترتكب مخالفه المقدمه؟ ما هم عملوا كده لما جم شرح لهم الاعتقاد، لما جه في بدايه المقدمه الشيخ بيقول ايه؟ الصفات، وقال ان العقيده مش كلها صفات، ده جزء منها الصفات. بقيه المسائل كلها تلاقي في تطابق في الغالب بين الحنابله وبين الاشاعره. التحسين والتقبيح ايه؟ شرعيات. التعليم بالمصلحه عندنا منتفي وعندهم منتفي، افعال الله لا تعلم، وهكذا هتلاقي في تطابق، المسائل مش كلها صفات. كويس. وطريقه الحنابله موافقه لاحد المسلكين اللي ايه الجائزين عند الاشاعره. فجه قال والله والواجب من هذه الالفاظ ايه؟ اثباته لفظا. ما ورد من هذه الصفات فالواجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. خلاص؟ شراح الدمعه من التيميين قالوا ايه؟ قالوا والله هذا مما لوحظ في هذه العقيده. لوحظ لوحظ مفيش مشكله، المهم ده مذهب ابن قدامه وده ممثل لمذهب الحنابله وده مذهب احمد. خلاص؟ فاما احنا عندنا القدرة على النظر والتمييز، وهنقول نفس انت عمالين ايه من تيمية واتباعه لا يخطأ ايه المكرر، لابد من ايه من النظر، ولابد من الانخلاع من التقليد. طب ماشي انا هنخلع من التقليد، طب انا عايز انخلع من تقليدك انت كمان، ولا يعني انخلع من تقليد ما عدم تيمية، ولابد ان انا يتحكم عليا. انا بعضهم ناقشني في هذه المسائل كويس، فلو كان دليله برهان، الدليل البرهان ادى به الى خلاف ابن تيمية والى موافقة ابن قدامة. واخد بالك في الجملة بقى، والقاضي ابو يعلى في الجملة، عشان القاضي ابو يعلى فيها عليه شوية ملاحظات كده، وابن الزغوني برضه في الجملة كويس، وابن الجوزي والناس الكمة دي والتميميين وابو الخطاب الكلوزاني، كل دول ايه في جهة تاني خالص كويس. الدليل ادى، اذا كان تقليد طب هنقلده، مش هنقلد ابن تيمية يعني، ولا انت بتقول لي بقى انا بساله بقى، ولا انت بتقول لي يتعين علي ان انا ايه اجتهد ثم يتعين علي ان يكون اجتهادي موافقا لابن تيمية؟ المفروض ان انا هجتهد، لو هجتهد يعني يبقى زي ما يؤدي بيها الدليل والبرهان، ماليش دعوه بالعواقب صح. افرض الدليل ادى بيه الى خلاف ذلك، انا معذور امام الله ولا لا؟ انا قعدت اتامل سنوات وسنوات فلم اجد ايه وجها لموافقتي بصراحه كويس، انا اعمل ايه امام الله سبحانه وتعالى؟ ما قدامنيش غير ان انا اعمل بما اداه ولي اجتهادي، مش كده؟ وطالما انا اجتهدت واعتمدت نفس المصادر اللي انت اعتمدتها، ما ينفعش ان انت تصفني بالايه؟ لا بمخالفه السنه ولا بالخروج عن الايه؟ الفهم الصحيح. ليه؟ لان انا غايه ما اقول لك ان انا قد خالفت فهمك كويس؟ ف اللي جرانا الكلام ده هي حته زي ايه؟ رعاية معرفة المصطلحات والمراد الذي بيأثر بالصفات. فالشيخ البيضاوي ممكن يعترض عليه بأن أنت الآن بصدد تعريف الحكم الأصولي، فكان عليك أن أنت تعرف الحكم المتعرف عند الأصوليين، هذا الخطأ اللي يتوجه له واللوم الذي يتوجه له كويس. لكن لو عدت أعمل زي بعض الشراح وقول لا ده هو يقصد بهنا للحكم الأصولي، ثم أجد كلامه في رد على المعتزلة يقصد به الحكم القديم، هلاقي كده أخطأ. فما فيش مشكلة يعمل اللي هو عايزه، بس اهم حاجه تفهم مراد خلاص. طيب، وقوله المتعلق بافعال المكلفين في التعريف، لانه قال لي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين احترز به عن المتعلق بذاته الكريمه كقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو، ده لا يسمى حكما، وعن المتعلق بالجمادات كقوله تعالى ويوم نسير الجبال فإنه خطاب من الله تعالى، ومع ذلك ليس بحكم لعدم تعلقه بأفعال المكلفين. فإن قيل اشتراط التعلق في حد الحكم يقتضي أنه لا حكم عند عدم التعلق، والتعلق حادث على رأيه، فيلزم ألا يكون الحكم ثابتا قبل ذلك. دلوقتي لما قال لي المتعلق بأفعال المكلفين، فإن قيل ده افتراض اعتراض من الاسناوي، يعني لو قدر اعترض معترض وقال لي والله المتعلق هنا، وحمل المتعلق على ايه؟ المتعلق تعلقا تنجيزيا حادثا خلاص كده، عشان نحرر الكلام عشان بس نبقى فاهمين. يقول له اشتراط التعلق يقتضي انه لا حكم عند عدم التعلق، ده كل ده اعتراض مبني على ايه؟ مبني على ان الحكم عند الاصوليين هو الحكم الحادث، او الشارح اللي بيشرح اللي في ذهنه ايه؟ ان البيضاوي راجل اصولي وبيشرح الحكم عند الاصوليين، يبقى التعلق اللي يقصده هنا ايه؟ يقصد التعلق التنجيز الحادث. وطالما خط التنجيز الحادث حتى مع كون الخطاب قديما، او قلنا ان الخطاب قديم كويس، لما اخده بقيد التعلق التنجيز الحادث، فالجمله المركبه من القديم والحادث حادثه ايضا، مش كده؟ خلاص، هذا الاعتراف. فان كده اشتراط التعلق اي التعلق التنجيز الحادث يقتضي انه لا حكم عند عدم التعلق كويس، والتعلق حادث على رايه، فيلزم الا يكون الحكم ثابتا قبل ذلك وهو باطل، فان الحكم قديم كويس، حكم قديم عن المصنف خلاص. فالجواب ان المراد بالمتعلق فكلام الشيخ الاسناوي هو الذي من شانه ان يتعلق، واحنا قلنا العباره دي ليست دلوقتي، هو بيقول خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. المتعلق هنا دي هتفسرها ازاي؟ هل هو المتعلق تعلقا معنويا قديما فقط، ولا بقيد التعلق التنجيزي الحادث. احنا قلنا عند الاصوليين غير المصنف الكلام كده كالاتي: الحكم اللي هو الحادث اللي احنا بنعرفه خطاب الله تعالى، لا جنس في تعريفه، بس هذا قد اخذ بقيد ايه؟ المتعلق، بقيد التعلق التنجيزي الحادث، ماشي. ويبقى خطاب الله المتعلق تعلقا تنجيزيا حادثا بافعال المكلفين هيبقى حادث، لان بقى التعريف مركب من قديم اللي هو الخطاب وحادث، يبقى الجمله حادثه. واحنا بنعرف الحكم الحادث ما فيش مشكله، كلام مستقيم. المشكله بقى دلوقتي بيقول له انت الحكم يا عم الشيخ ده اعتراضنا الاثنوي، الحكم عندك ايه؟ قديم. هو الاعتراض غالبا مولد من الشيخ الاثنوي، اعتراض سهل بس هو هدفه اللي بيشغل الذهن. بيقول ان الحكم عندك قديم خلاص، وانت اخذت قلت قيد التعلق، والتعلق عندك حادث. التعلق مش هتسال قبل كده ان التعلق عندك حادث اللي هو التنجيز الحادث، كويس. يبقى انت كده عرفت القديم بالحادث، ادي الاعتراض ده على اساس انه اخذ التعلق، اخذ معنى التعلق اللي هو التعلق التنجيزي الحادث. الاعتراض مش هيجي الا كده، ان فصل التعلق في التعريف بالتعلق التنجيزي الحادث. احنا هنرد نقول له ايه؟ نقول له لا، طب انت فسرت ليه التعلق التنجيزي الحادث؟ مراد المصنف بالتعلق هنا اي التعلق تعلقا معنويا قديما، ادي مراده خلاص. بس عبارات الاثنوي يعني ليست كما ينبغي اللي هي ستاتي يعني، لكن هو ده المراد خلاص. فقال لي فالجواب ان المراد بالمتعلق في التعريف يعني المتعلق بافعال المكلفين هو الذي من شانه ان يتعلق خلاص. فقلنا لا، ده العباره دي ليست كما ينبغي، بل المراد بالمتعلق اي المتعلق تعلقا معنويا قديما خلاص، مش من شأنه ان يتعلق، ده هو متعلق بالفعل بس متعلق تعلق معنوي قديم خلاص.
عايزين نخلي التعريف كله مؤدي الى حكم قديم على كلام
المصنف. ما هو اذا كان المعرف قديم لازم يكون من اجزاء التعريف قديم.
احنا بنحاول
عشان احنا دلوقتي بنشوف مراده اهو، لكن احنا بنقول الصواب ايه؟ الصواب ان عند الاصوليين الحكم حادث واجزاءه حادثه، فمش هيتقف اصلا اعتراضات المعتزله خلاص. لكن اللي الجانا الى هذا هو ان البيضاوي اجاب على اعتراضات المعتزله، كان ممكن يخلص منها يقول لهم ماشي تكتبوا لي بانه حادث، طب انا بعرف الحكم الاصولي الحادث. لكن هو ما عملش خلاص. فالشيخ قال لي المراد بالمتعلق هو الذي من شأنه يتعلق، قلنا العبارة دي ليست كما ينبغي لأنه متعلق بالفعل، ولكن المراد بالمتعلق هنا أي المتعلق تعلقا معنويا لا لفظيا، أو المتعلق تعلقا معنويا قديما لا لفظيا تنجيزيا حادثا خلاص. إذ لو أخذنا بحقيقة اللفظ خلاص، احنا قلنا الاليق لو اخذنا بظاهر اللفظ مش بحقيقه اللفظ، لتوقف وجود الحكم، لتوقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد لاجل العموم. العموم ده مستفاد منين؟ قلنا المره اللي فاتت فين العموم ده؟ بكل فرض لان ده جمع محلل، فيفيد العموم، العموم الاستغراقي للمكلفين يعني جميع المكلفين. فهيبقى ايه لو خدنا بظاهر اللفظ مش حقيقه ظاهر اللفظ، حقيقه اللفظ ده ما يقول ايه؟ كويس. لو اخذنا بظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ ايه؟ ان الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، يعني المتعلق بافعال مكلف مكلف صح. فلو انا خدت بظاهر هذا اللفظ ده معناه ايه؟ ان هو لا، الحكم وجوده سيكون متوقفا على تعلقه بفرد من فرد، يبقى لسه ايه الحكم مش كده، يبقى الحكم ده لازم يكون متعلق بوجود جميع الافراد من الان الى ان يرث الله الارض ومن عليها خلاص. لكن احنا طبعا ده ممكن نخلص منه ونجاوب الاثنين ونقول لا، طب ممكن نخلص من دي ونقول ايه؟ متعلق بكل فرد من وجد، وكذلك من لم يوجد بتنزيل المعدوم منزله الموجود خلاص. خلاص، فيؤدي إلى عدم تحقق الحكم وهو باطل. ولا شك أنه يصدق على الأحكام في الأزل أنها متعلقة مجازا لأنها تؤول إلى التعلق، لا هي متعلقة بالفعل تعلقا معنويا، مش مجازا ولا حاجة، متعلقة بالفعل تعلقا معنويا وتتعلق بالمكلف تعلقا لفظيا عند إيه؟ عند وجود الكلام اللفظي، لأنها تؤول إلى التعلق. خلاص، أو لو اعتبر بقى المجاز بأن المكلف مش موجود يبقى ده أدي وجه المجاز جائز. وقد قال الغزالي في مقدمة المستصفى، وإحنا قلناها قبل كده في الإباحة المبرد، إنه يجوز دخول المجاز والمشترك في الحد إذا كان السياق مرشدا، يعني لو في قرينة، فكنا ما قلنا بلا قرينة بها تحرزة، لو كان في قرينة لا يجوز دخول إيه؟ المجاز والمشترك إذا كان السياق مرشدا. إيه المراد؟ فإن قيل تقييده المتعلق بالفعل يخرج المتعلق بالاعتقاد كأصول الدين وبالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة، ويخرج أيضا وجوب النية وشبهها، مع أن الجميع أحكام شرعية. لما دلوقتي قال لي المتعلق بأفعال المكلفين، خلاص ما قال ليش المتعلق باعتقادات المكلفين، ما قال ليش المتعلق بنوايا المكلفين، عشان المسألة تبقى واضحة، والنوايا والاعتقادات دي كلها منها أمور تدخل في الفقه، زي الفقه بنتكلم عن وجوب النية في المسائل، وما قالش برضو المتعلق بأقوال المكلفين، زي مثلا الغيبة والنميمة دي لها أحكام فقهية، الغيبة حرام والنميمة حرام، مش كده؟ احنا جاوبنا على الموضوع ده قبل كده، قلنا إن الفعل هنا يحمل على الإيه؟ على الأعم يعني. لكي ليكون شاملا للأفعال والأقوال وأعمال القلوب، مش كده؟ مع أن الجميع أحكام شرعية، قلنا يمكن حمل الفعل على ما يصدر من المكلف وهو أعم، قلنا بكده يعني إحنا مربي فعل هنا عمل اللسان اللي هو الأقوال، وعمل الجوارح اللي هي مسمى أفعال عرفة، وعمل القلوب، خلاص يبقى شامل لكله ومفيش اعتراض. وأجاب بعضهم عن أصول الدين بأن المحدود هو الحكم الشرعي الذي هو فقه لا مطلق. الحكم الشرعي فإن أصول الفقه لا يتكلم فيها إلا في الحكم الشرعي الذي هو فقه. فيعني البعض أجاب قال والله إن احنا نتكلم على الحكم الشرعي، ومقصود الحكم الشرعي اللي هو إيه؟ اللي هو الفقه يعني المعهود كده إيه؟ الحكم الشرعي عند الأصوليين الفقه، لأن هو الأصول الفقه ده بيخدم الفقه، وطالما بتكلم على الفقه يبقى يكون شامل إيه؟ للأقوال والاعتقادات والأقوال وأفعال القلوب والأعمال، ويبقى الاعتراض ده مش متأتي، يعني كأنه بقى جعل الإيه؟ جعل اللام في الحكم للعهد، ماشي؟ واحنا اتكلمنا عليها قبل كده، احنا مش قلنا ان ايه؟ لا احنا قلناها قبل كده، مش قلنا ما قلنا في صفحة 47 قلنا الحكم خطاب الله، قلنا اللام هنا ايه؟ قلنا اللام هنا للعهد الذكري، مش كده؟ ان اريد في تعريف الفقه الحكم الشرعي على كلام الثنوي، كله كلام متربط ببعضه. لما جينا عرفنا الفقه قلنا العلم بالاحكام الشرعية، قلنا الحكم الشرعي، قلنا الحكم هنا في التعريف اللي هو الحكم اللغوي للصواب، لكن الاثنوي عرفوا بانه الحكم هنا هو الحكم المتعارف عليه عند الاصوليين اللي هو الحكم الشرعي. فيبقى الحكم هنا اللام ايه؟ للعهد الذكري، لا الذكري قلنا اول حاجه، اذا قصدنا الحكم، اذا قصدنا بالحكم في تعريف الفقه الحكم الشرعي اللي هو تقدم به. وقلنا ان ممكن تكون العهد هنا العهد الذهني ان اريد به ايه؟ لا لو اريد به الحكم اللغوي يبقى هنا المراد به العهد الذهني اللي هو ايه؟ معهود ذهني ومتعارف بين الاصوليين اللي هو الحكم الشرعي اللي احنا بنعرفه اللي هو الفقه، ماشي؟ فيكون ده المعهود اللي هو الايه الحكم المعهود الاصوليين المتعارف بينهم. خلاص. ولو انت فاكر برضو قلنا طب لو واحد اعترض علينا وقال ايه المشهور ان في التعريف ان هو او ده الاصل في التعريفات ان هو تعريف الحقائق، فيبقى اللام هنا المفروض تكون لام الجنس مش كده؟ مش دي لام الجنس دي الداخله لبيان الحقيقه؟ وجاوبنا عندها قلنا ايه مش مذاكرين انتوا ان كونها عهديه لا ينافي كونها جنسيا. ليه؟ لان المعهود هنا اللي بيتكلمه هو الحقيقه لا فرد من افراده. خلاص. فالكلام هو كله مترابط ببعضه. انتوا بنعدي حاجه تنسوها صح؟ لا، المفروض ان المتن واحد والكلام متسق. طيب هتيجي معانا حته قهوه اللي اتكلمنا عليها في المنطق. احنا قلنا ايه في المنطق؟ ولا يجوز في الحدود ذكره او وجائز في الرأس في فجر ما رواه، مش كده؟ فهتيجي معانا هو بالاقتضاء او التخيير او عادات لكلمه قهوه. خلاص. الاقتضاء هو الطلب، وهو ينقسم الى طلب فعل وطلب ترك. خلاص. اللي بالاقتضاء او التخيير، الاقتضاء اللي هو الطلب. ماشي يا عم الشيخ عماد. الطلب ده اقسمه طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل يا اما يكون طلب فعل جازم او طلب فعل غير جازم. وطلب الترك يا اما طلب ترك جازم يا اما طلب ترك غير جازم. بكده اربعه. والخامس اللي هو التخيير. خلاص. إن كان، خد بالك عشان بقى عارفين بقى مصطلحات الأصوليين، إن كان طلب الفعل جازما فهذا يسمونه إيجابا، بلغ إيجاب. ما تجيش واحد يقول لي الوجوب، لا، عند الأصوليين طلب الفعل الجازم ده الإيجاب. خلاص؟ وهو الحكم. أو حكم من الأحكام. خلاص؟ لكن عند الفقهاء، لا مش الواجب، كل مرة تقول لي كده. وأقول لك لا الوجوب. الحكم عند الأصوليين الإيجاب، والحكم عند الفقهاء هو الوجوب الذي هو أثر الإيجاب اللي هو صفة فعل المكلف. واضح يا؟ لكن الواجب هو فعل المكلف اللي هو متعلق الحكم، لأن الحكم يتعلق بفعل، مش قلنا المتعلق بأفعال المكلفين؟ فأنا عندي الإيجاب متعلق بفعل المكلف اللي هي الصلاة مثلا. خلاص؟ على سبيل الوجوب. فبقى عندي إيجاب وده حكم عند الأصولي، وعندي وجوب أثر للحكم عند الأصولي وهو الحكم عند الفقيه وهو صفة لفعل المكلف، وعندي فعل المكلف اللي هو الواجب نفسه. من أسهل ما خلق الله، صح؟ كويس. طلب فعل جازم إيجاب. طلب فعل غير جازم ندب. ماشي. وطلب ترك جازم تحريم. وطلب ترك غير جازم كراهه. خلاص. اما التخيير فهو الايه الاباحه. خلاص. فقال لي وقوله بالاقتضاء او التخيير، الاقتضاء هو الطلب وهو ينقسم الى طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل ان كان جازما فهو الايجاب. خلاص. والا فهو الندب. وطلب الترك ان كان جازما فهو التحريم، والا فهو الكراهه. واما التخيير فهو الاباحه. فدخلت الاحكام الخمسه في هاتين اللفظتين. هو في الورقات ما قالش أو ضم. قال أو ضم؟ ما قالش كده. قال والأحكام سبعة، صح؟ الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح والصحيح والفاسد. وإحنا بنشرح ورانا. هنتكلم على إيه؟ هنتكلم على موضوع ليه ما قالش أو ضم. طيب تقلقش يعني. بس على الله ما جيت كلام هذه المرة جاي كنت موجود ما تكونش غايب. وأما التخيير فهو الإباحة، فدخلت الأحكام الخمسة في هاتين اللفظتين خلاص، واحترز بذلك عن الخبر كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون خلاص، وقوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فإن القيود وجدت فيه أو خطاب ومتعلق بأفعال المكلفين خلاص، لكنه ليس بحكم شرعي، مع أنه ليس بحكم شرعي ليه؟ لعدم الطلب والتخيير. وهذا التعريف رسم لا حد. ليه الشيخ قال لي رسم لا حد؟ قال لي مش ممكن يكون ايه حد ودخلت فيه او ده على المشهور كده عند المناطق، لكن المره فاتت احنا قلنا ايه جائز ان تدخل اخر جائز ان تدخل او في الحدود ولا لا، قلنا مفيش مشكله، قلنا ليه جائز دخول او في الحد فكانهما ايه كانوا محدان يعني لا حد خلاص. فقال لي وهذا التعريف رسم لا حد. قال الاصفهاني، شوف المنطق ابتدى يسمع معانا هنا اهو مش كده، لو احنا ما خدناش ده في المنطق وجينا في الحته دي قعدنا نقول بقى ايه زي ما هيقول دلوقتي والنوع الواحد يستحيل ان يكون له فصلان على البدل وهنبقى تايهين صح يا شيخ خالد، لكن دلوقتي احنا خدناها في المنطق وبقى دي الامور واضحه. لا تدخل ايه؟ اقول لك التقسيم ولا تدخل؟ قلنا ما تدخلش الحد وتدخل الرسم مش كده؟ قلنا لا تدخل الحد ولكن تدخل الرسم مش كده؟ كويس. ايوه بس احنا قلنا اول المقصود في البيت ايه؟ اول لكن التقسيم مش كده؟ ولا قلنا اول ايه؟ هنقول من الشك والإبهام استحالة، وقلنا أول لكن التقسيم أي قلنا أول لكن التقسيم لا تدخل لحد إلا ما تدخل الرسم صح، بس قلنا ده المشهور عند المناطق مش احنا قلنا بعد كده والتحقيق أن أول لكن التقسيم تدخل الحد كما تدخل الرسم، فهو هنا ماشي على المشهور لا في الحد. احنا قلنا لا ان تحقيق الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على الإيساغوجي بأنها تدخل الحد وتدخل الرسم خلاص. قال بقى مشينا على جنوب الشيخ، الشيخ هنا على المشهور يقول هذا التعريف رسم لا حد. قال الأصفهاني في شرح المحصول لأن أو مذكورة فيه، وطبعا ليست للشك لأن احنا قلنا للشك أو للإبهام باتفاقا ما تدخلش لا الحد ولا الرسم خلاص، وطبعا هنا مش للتخيير خلاص، وليست للشك بل المراد انما وقع على احد هذه الوجوه، او بل المراد انما وقع على احد هذه الوجوه فانه يكون حكما كما سياتي، والنوع الواحد يستحيل ان يكون له فصلان قلنا الحته دي قبل كده احنا على البدل بخلاف الخاصتين على البدل كما تقرر في علم المنطق. ولهذا المعنى عبر المصنف بقوله الأول في تعريفه بقوله الأول في تعريفه ولم يقل في حده. قال فين الكلام ده؟ قال الباب الأول في الحكم وفي فصول الأول في تعريفه، فقال في تعريفه وما قالش في حده لأن التعريف يصدق على الرسم فافهمه ماشي. ما هو الشيخ الاسنوي يقول ان هو البيضاوي قال في تعريفه ما قالش في حده، ولكن احنا قلنا ان الحد عند لو قال في حده برضه ده كلام ده الاسنوي جاري على طريقه المناطق، لكن لو البيضاوي قال في حده مفيش مشكله برضه، احنا قلنا الحد عند الاصوليين يراد منه التعريف مطلقا فيشمل الحد المنطقي والرسمي، فلو قال برضه في حده ما كانش في تسريب عليه لانه جاري على اصطلاح الاصوليين واصطلاح الفقهاء. احنا قلنا في غير ما مرة علماء المسلمين لما اخذوا من المنطق كان لهم ايه يعني موقف نقدي، اخذوا ما اقروه وتركوا ما لا حاجة اليه او ما هو معترض من وجهة نظرهم واضافوا ابحاثا. وده يقول لك اهو المنطقة بيقول الحد كذا ولازم كذا واصولين لهم برضو ماشي مش معتبرين هذا الكلام، لا الحد هو التعريف مطلق ماشي. وزودنا بقى في المنطق العلماء المسلمين زودوا ايه ابحاث الدلالات، قلنا ده مش هتلاقيه في المنطق الارسطي اللي هو الدلاله التضمنيه والمطابقيه والزميه زي ما احنا فاطر علماء المسلمين. فتيجي تلاقي بعض الناس بعد يقعد يقرا لهم ويضحك لك يا ضيعوا اوقات الناس مش عارف الكلام في المنطق وكلام ارسطو الدلاله المطابقيه والتضمنيه والزميه. طب فين بقى عادي كتب ارسطو وطلع منها التضمنيه والمطابقيه والزميه. ده من ابداعات علماء المسلمين. يعني ما تحرموش الناس من اللي ايه من الواحد المسلم الواحد يستخدم نعمه العقل ربنا اداله ويقرا ويستوعب ويضيف لان هو يخلو اسعاره. وبعدين هو حتى كلام ارسطو مش مرفوض ولا حاجه اذا كان فيه كلام كويس وكده، وده راجل من العقليات التاريخيه العظيم. يعني وفي التعريف المذكور نظر من وجوه خلاص، احدها ما أورده الأصفهاني في شرح المحصول وهو أن الكلام صفة حقيقية من صفات الله تعالى عند مثبته، والحكم الشرعي ليس من الصفات الحقيقية بل من الصفات الإضافية كما هو مقرر في علم الكلام، فامتنع أن يكون الحكم عبارة عن الكلام القديم فبطل قولهم الحكم خطاب الله تعالى. دلوقتي الاعتراض الاول واضح. دلوقتي يقول انت عرفت الحكم بانه خطاب الله تعالى وقلت ان الخطاب المقصود به الكلام، الكلام ده صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مش كده؟ طيب لكن الحكم اللي انت بصدر تعريفه مش هو نفس الصفة اللي هي الحقيقية القائمة بذاته تعالى، دي ايه صفة اضافية لان الحكم ده يستدعي ايه محكوما عليه مش كده، وفيه اضافة وتعلم. فامتنع ان يكون الحكم عبارة عن الكلام القديم فبطل قولهم الحكم خطاب الله تعالى. طبعا الصفة حقيقية يعني صفة قائمة بذاته تعالى غير متوقفة على شيء، ليست مضافة إلى شيء، لكن الصفة الإضافية زي الحكم فيها تعلق
متوقفة على صفة أخرى،
مش متوقفة على صفة أخرى يعني هي مضافة. يعني لما نقول أن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب مثلا زي ما احنا قلنا عند لما اختلفوا هل الكلام في الازل يسمى خطابا ولا لا، فعشان اقول يخاطب بدايه يستدعي وجود مخاطب، بخلاف مثلا صفه الكلام القائمه بذاته تعالى التي هي منشا الكلمات دي مش متوقفه على شيء وليست مضافه الى شيء. اللي هي الكلام لا ده الاصطلاح باعتبار ان هي نشأت عن الصفة الحقيقية وان هي نشأة من ربنا سبحانه وتعالى زي صفات الافعال. يعني بنيجي مثلا الخلق الرزق الاماتة الاحياء، ما دي الاماتة الاحياء دي كلها صفات افعال، لكن عند الاشاعرة بيقولوا انها حادثة لانها ليست قائمة بذاته تعالى وانما هي من متعلقات القدرة والارادة. خلاص هو أراده وتعلقت القدرة فكان الايه الخلق والرزق والإماتة والإحياء كويس، وسميت وصفا باعتبار ان هي ايه ناشئة عن الصفات القائمة بذاته سبحانه وتعالى فتنسب ايه على سبيل الوصف. فالإضافية الحكم ده يستدعي محكوما عليه مش كده، فدي إضافية تستدعي ايه محكوم عليه. والصفة صفة الكلام صفة القديمة القائمة بذات تعالى لا تستدعي إيه؟ شيء تضاف إليه. خلاص؟ لأن الإضافة إحنا قلنا معناها إيه؟ علاقة بين المضاف والمضاف إليه. خلاص؟ نسبة يعني. الجواب ده السؤال ده تعرف تجاوبوا عليه بسهولة، لأن إحنا قلنا إن الكلام بيطلق ويراد منه الصفة التي هي منشأ الكلمات النفسية، ويراد منها الكلمات النفسية، ويراد منها الكلمات اللفظية. فأنت جاي هذا الاعتراض مبناه على إن الخطاب هو صفة الكلام، لكن يجاب عن هذا بأن الخطاب هنا ليس هو صفة الكلام، وإنما هو الكلمات النفسية التي لها تعلق، التي هي من الصفات الإيه؟ الإضافية، التي لها تعلق بالمحكوم عليه. متعلقة بأفعال المكلفين هنا. خلاص؟ يبقى الاعتراض مبناه على أن المراد بالكلام هنا الصفة نفسها التي هي منشأ الكلمات، والجواب أن الخطاب هنا كما ذكرنا آنفا يراد منه الكلمات النفسية. طيب الاعتراض الثاني أن الحكم غير الخطاب الموصوف بل هو دليله، لأن قوله تعالى أقم الصلاة ليس نفس وجوب الصلاة بل هو دال عليه، ألا ترى أنهم يقولون الأمر المطلق يدل على الوجوب والدال غير الوجوب. طبعا هو يعني في قوله لما ذكر أن أقم الصلاة يقول هو دليل الحكم، يعني أنا من بعد أقرأ اعتراضات الإسناوي بجازم أن هو يعني اعتراضات صناعية الهدف منها فعلا من تشغيل الأذهان، لأنه عمال يلعب بالاصطلاحات وأكيد هو فاهم الكلام ده كويس. أن أقم الصلاة هنا هو إذا أراد به أن هو ان هو دليل الحكم المتعارف بين الاصوليين فده غير مسلم، بل هو عين الحكم عند الاصولي. احنا قلنا الحكم الكلام النفسي والكلام اللفظي عند الاشاعره متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، بالغرض ان هو دليل الحكم الاصولي. لكن لو اراد ان هو دليل الحكم عند الفقيه اللي هو وجوب الصلاه فهذا مسلم، ليس هذا هو الحكم المعرف عند الأصوليين. يقول أن الحكم غير الخطاب الموصوف بل هو دليله، لأن قوله تعالى أقم الصلاة ليس نفس وجوب الصلاة بل هو دال عليه، ألا ترى أنهم يقولون الأمر المطلق يدل على الوجوب والدال غير المدلول. كويس، هذا الاعتراض عايز يقول إيه؟ أن الحكم غير الخطاب، لأن أقم الصلاة هو إيه؟ ليس نفس وجوب الصلاة بل هو دال على وجوب الصلاة. طيب وجوب الصلاة ده مش هو الحكم عند الأصولي، مش كده؟ ده وجوب الصلاة ده الحكم عند الفقيه، وأقيم الصلاة ده فعلا دليل الحكم، بس أنهي حكم؟ الفقيه هل هو دليل الحكم عند الأصولي؟ لا، ده هو عين الحكم عند الأصولي، بس باعتبار وجوده النفسي فهو ده الحكم عند الأصولي، وباعتبار وجوده اللفظي فهو دليل الحكم الفقهي. أكيد هو يعني الشيخ الإسلام فاهم الكلام ده صح؟ هو الاعتراضات دي إيه؟ اللي أنا بقوله ده هو اللي موجود من ردود المحشين يعني، لكن هو أكيد دي اعتراضات صناعية مولدة كده يعني، هدف من شحذ الأذهان. طيب يقول الاعتراض الثالث من الاحكام، انت قلت دلوقتي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين، يبقى لازم يكون الخطاب متعلق بالافعال. طب ما في افعال اقيموا الصلاه ده متعلق بافعال المكلفين، فعل خالد وفعل ابراهيم وفعل عبد الحليم وفعل مصطفى وفعل خلدون وفعل عماد وفعل فارس الى اخره. طيب ففي خطابات متعلقه بفعل مكلف واحد، يبقى كده خرجت عن ايه؟ على التعريف. وهذا اعتراضه على التعريف بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ عدم ايه؟ عدم صوت، عدم الجمع. خلاص، هذا الاعتراض الثاني. يقول ان من الاحكام الشرعيه ما هو متعلق بفعل مكلف واحد، صح ولا مش صح؟ قال لك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مش دي متعلقه بمكلف واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودي احكام شرعيه ولا مش احكام شرعيه؟ بس خاصه بيه صلى الله عليه وسلم. كده التعريف هيتناولها ولا غير متناول لها؟ ها؟
متناول لها ان اقل الجمع واحد.
لا مفيش حدش قال ان اقل الجمع واحد. لا ما لفظ ازاي جمع؟ ده جمع يعني ايه؟ جمعت شيء شيئا الى شيء، ازاي بقى؟ ضميته كده. محدش قال، هم قالوا بعضهم قالوا اقل الجمع اثنين، بعضهم قال اقل الجمع ثلاثة، لكن محدش قال اقل الجمع واحد. اكتب الكلام ده، اكتب يعني. وذهب الشيخ فارس الى ان اقل الجمع واحد. وانت لو عملت حشو هو غريب. طيب ده اي كلام الكلام ده؟ خلاص خلينا في المعروف. خلاص ده اي كلام. بس ده هنا مش جمع، ده غرض بلاغي، ده يقول هو النون العظمه اللي هو الفرد المعظم نفسه. طيب هذا عندي دلوقتي، انت قلت بافعال المكلفين، خلاص افعال المكلفين يبقى لازم يكون ايه؟ جمع. لا لا اعتراض اهو. في الوقت اللي انا عندي فيه احكام شرعيه اتفق الكل على انها احكام شرعيه، مع ان الخطاب فيها قد تعلق بواحد، زي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، زي الحكم بشهاده خزيمه رضي الله تعالى عنه وحده، خلاص، واجزاء الاضحيه بالعناق في حق ابي برده، مش كده؟ الضبط راح من ذهني، برده ولا برده؟ برده مش كده؟ وحده. وذلك كله خارج عن الحد، طالما خارج عن الحد مع ان حق الدخول، يبقى هذا التعريف غير جامع، صح؟ هذا الاعتراض هو، بتقول انت قلت لي المتعلق بافعال المكلفين يبقى لازم يكون جامع، خلاص. فانا عندي مشكله دلوقتي، الخطابات المتوجهه للنبي صلى الله عليه وسلم على انها من خصائصه دي احكام شرعيه باتفاق الكل، والحد غير صادق عليها، الحد لم يتناولها، يبقى الحد كده غير جامع، خلاص. وعندي شهادة خزيمة رضي الله عنه وغيره 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 من خطابات تعلقت بفعل مكلف واحد، وهي أحكام شرعية باتفاق الكل، والحد غير صادق عليها، يبقى هذا إيه؟ تعريف غير جامع. كده واضح؟ تمام. وذلك كله خارج عن الحد لتقييمه من المكلفين، فإنه جمع محلى بالألف واللام، وأقله ثلاثة إن قلنا لا يعم، خلاص؟ فلو أبر بالمكلف لصح حمله على الجنس. لو قلت لي المتعلق بفعل المكلف، يعني هو الشيخ الاسلام بيقول ايه؟ معايا شيخ، لو قال لو قلت المتعلق بفعل المكلف كنت هتخرج من الاشكال ده، صح؟ فلو عبر بالمكلف لصح حمله على الجنس، وقد يجاب، لا ده هو ده الجواب فعلا، وقد يجاب بان الافعال والمكلفين متعددان، ومقابلة المتعدد بالمتعدد قد تكون باعتبار الجمع بالجمع أو الآحاد بالآحاد، كقولنا ركب القوم دوابهم، خلاص. اللي هي بيقولوها إيه؟ يقول لك مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادة. ماشي. وبيقولوها آحادة. واضح؟ قلت مقابلة الجمع بالجمع تقتضي ايه؟ القسمة احاد، يبقى هيكون ده صادق بالاحاد الجنس، لانه قال لي افعال المكلفين، خلاص؟ فقابل ايه؟ بين جمع وجمع، الافعال دي جمع والمكلفين جمع، خلاص؟ يبقى ينفع برضو ايه فاعل المكلف. يبقى ده التعريف سليم مفهوش حد، لان مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمة على يعني ايه واحد لواحد فاعل لكل مكلف. خلاص زي ما بيقول ركب القوم دوابهم، ده معناه ايه؟ معناه ان كل واحد ركب الدواب ولا كل واحد ركب دابه؟ خلاص دي من مقابله الجمع بالجمع، ومقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمة احد. الرابع انه يخرج من هذا الحد كثير من الاحكام الشرعيه كصلاه الصبي وصومه وحجه، فانها صحيحه ويثاب عليها والصحه حكم شرعي، ومع ذلك فانها متعلقه بفعل غير مكلف. دي احنا الاعتراض اوردناه لو انتم فاكرين في الورقات واجبنا عليه، وان شاء الله نبقى ايه نجيب عنه في المره المقبله، ونعيد اللي فات ده برضو اعاده سريعه مع شيء من التدقيق والتحقيق. والله تعالى اعلى واعلم. واعذرونا بقى مش هنقدر نكمل بس الله يبارك فيك. يبقى موعدنا ان شاء الله يا عم الشيخ خالد يوم السبت اللي بعد الخالد.